بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس مذاكرة متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول. وقد توقفنا في اللقاءات الماضية عند المباحث اللفظية. قال المصنف رحمه الله: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث أنها لفظية. لا شك نحن أسلفنا أن أصول الفقه له ارتباط وثيق باللغة من جهة النحو والبلاغة، ولذلك تتداخل كثير من المسائل. وقلنا أن أصول الفقه من أصل مصادره الكتاب والسنة ولغة العرب، ولذلك يهتم الطالب بمباحث دلالات الألفاظ التي يعرضها المصنف. وبعض المسائل ليس فيها فائدة كبيرة، وإنما هي مسائل لا تتجاوز الحد النظري دون جانب التطبيق أو الثمرات. قال: منها اللغات. هذه مسألة، وهي: هل الكلمات والأسماء واللغات توقيفية من الله، أم هي اصطلاحية؟ فهذه المسألة إجمالا قبل أن نشرح كلام المصنف فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن اللغات توقيفية، أي الله سبحانه وتعالى علم الناس هذه اللغات وقذفها فيهم. والقول الثاني أن اللغات اصطلاحية، أي من وضع البشر واصطلاحهم، يعني اتفق بعض البشر على أن يسمى هذا بهذا الاسم ويصطلح على هذا بهذا المصطلح فيما بينهم، فهذا اصطلاح وتسمية من البشر. والقول الثالث أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، أن اللغات منه ما هو توقيفي من الله ومنه ما هو اصطلاحي. هذه الأقوال في الجملة في هذه المسألة. وكما أسلفت أن بعض المسائل في الحقيقة يعني ذكرها في الأصول لا فائدة من ورائه، ولذلك العلماء لما ذكروا هذه المسألة قالوا: من الفضول ذكرها في علم الأصول، يعني من فضول العلم. وقالوا عنها أنها مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، يعني مثل هذه العبارات أو غيرها، لقلة الثمرات في هذه المسألة. قال: منها، يعني القول الأول، اللغات توقيفية. واستدلوا بالآية: وعلم آدم الأسماء كلها. قالوا: هذا دليل على أن اللغات توقيفية، أي من الله عز وجل، فالله عز وجل علمها لأبينا آدم. قال للدور، يعني سبب ترجيح أنها توقيفية، قال لأننا لو قلنا بعكس ذلك وأنها اصطلاحية للزم منه الدور، للزم منه الدور. يعني كيف الدور؟ الدور طبعا هذه من اصطلاحات المنطقية، الدور والتسلسل. يعني قالوا الآن قضية أنهم يضعون مصطلحات وأسماء للأشياء، هذا يقتضي أنهم يتفقون أن يجتمعوا حتى يضعوا ماذا؟ مصطلحات وأسماء. طيب كيف ينادون بعضهم لحضور هذا الاجتماع إذا ما في عندهم لغة واصطلاحات وأسماء؟ قال يلزم منه ماذا؟ الدور. قال لابد أن يكون عندهم ماذا؟ اصطلاحات سابقة وأسماء سابقة عشان يتفقون على هذا الاجتماع. طيب الأسماء والاصطلاحات السابقة من وين لهم؟ وهكذا يلزم منه الدور. يعني هذا على القول بأنها ماذا؟ اصطلاحية. يقول يعني لا يمكن أن يجتمع للاصطلاح وإلا في مصطلحات ماذا؟ سابقة. هذه المصطلحات السابقة من أين أتت؟ فهذا ما يسمى الدور والتسلسل. وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، يعني يقول هي من اصطلاح الناس، وإلا كيف يفهمون كلام الله عز وجل الذي يخاطبهم به وهم في السابق ليس لديهم ماذا؟ اصطلاح، وليس لديهم لغة. الله سبحانه وتعالى لما يخاطبهم أول خطاب لهم كيف سيفهمون كلام الله عز وجل وهم ليس لديهم أصل اللغة؟ هذا معنى كلامهم. وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع، يعني من حيث الجواز قد تكون كلها توقيفية أو كلها اصطلاحية. قال وفي البعض والبعض، يعني هذا القول الثالث في المسألة أن بعض اللغات توقيفية وبعضها اصطلاحية. قال أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق فيهم لغات، يقصد يعني قد تكون توقيفية بدلالتها على مسمياتها. وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، يعني يقول من الناحية العقلية قد يتصور كلا القولين، يتصور أن تكون توقيفية ويتصور أن تكون ماذا؟ اصطلاحية. عموما هذه المسألة كما قلنا يعني لا يترتب عليها ثمرة، ولكن دائما يذكرونها في باب اللغات ومقدمات مسائل الألفاظ، هل هي توقيفية أم اصطلاحية. فهنا ختم يعني ذكر أن من الناحية العقلية والناحية الواقعية لا يمنع القول بأحد القولين كونها توقيفية أو اصطلاحية. قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا وكقياس التصريف، ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. هذه مسألة إثبات الأسماء بالقياس، إثبات الأسماء بالقياس. يعني لا شك أن العرب وضعت الأسماء للأشياء على معان فيها، على معان فيها، يعني وضعت هذا الاسم لهذا الشيء لأن في هذا الاسم هذا المعنى. طيب لو وجدنا نفس هذا المعنى في شيء آخر، هل نستطيع أن ننقل الاسم من المعنى من الاسم الأول إلى الاسم الثاني؟ أي اسم؟ يعني مثلا الخمر سمي خمرا لأنه يخامر العقل، يغطي العقل، هذا في أصل إطلاق العرب على الخمر. فهل نستطيع إذا وجدنا هذا المعنى، هذا المعنى إذا وجدناه في شيء آخر، مثلا النبيذ، طبعا هي مسألة خلافية، هل النبيذ إذا خامر العقل نستطيع أن نطلق عليه الخمر؟ هل نستطيع أن ننقل هذا الاسم؟ طبعا على القول بجواز النقل خلاص يصبح النبيذ ماذا؟ محرم، وينتهي خلاف ماذا؟ الأحناف، أنه ليس بخمر، فلو أطلقنا عليه الخمر لانسحبت عليه ماذا؟ الأحكام. وهكذا، يعني هل نستطيع أن نتحكم في هذا القياس؟ هل يثبت القياس في الأسماء؟ هل يمكن أن ننقل الاسم لاسم آخر اشترك معه في نفس المعنى؟ طبعا أثر هذه المسألة غالبا هي في مسائل القياس، هي في مسائل القياس، هل يسمى بهذا الحكم؟ يعني مثلا السارق هو الذي يسرق على وجه الخفية، جاءوا إلى مسألة الذي يشق الثوب ويأخذ ما فيه، هل يطلق عليه سارق أو لا؟ طبعا هذه فيها صورة ماذا؟ الاختلاس، فرق بين الغصب والنهب والاختلاس والسرقة، أربع اصطلاحات. فهل هنا نستطيع أن نطلق على هذه الصورة الذي يشق الثوب ويختلس المال سارق، لأن فيه نوع خفاء؟ هذه أيضا ضمن هذه المسألة، نقل الاسم إلى صورة ثانية نسميه بنفس الاسم لأن المعنى يشترك. فهنا قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا، يعني الخمر كما قلنا يطلق على ما يقذف بالزبد ويخامر العقل، فهل إذا وجدنا في النبيذ هذه الصفة مخامرة العقل ننقل لهذا الاسم أو لا؟ طبعا المؤلف يرى وبعض الحنابلة يرون هذا القول، ورجحه ابن قدامة في روضة الناظر. قال ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية، يعني منعوا نقل الكلام وقالوا أن هذه الأسماء لا تنتقل، وأطلقتها العرب فهي ثابتة لا يصح فيها القياس، لا يصح فيها القياس. ثم قال والكلام، بدأ في تعريف الكلام، هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. وهذا التعريف هنا يعني أراد به أن يشير إلى مخالفة أهل السنة للأشاعرة الذين يقولون أن الكلام كلام نفسي، فأشار أن الكلام أصوات وحروف وفيه المعاني، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام بخلاف الأشاعرة الذين يقولون الكلام هو الكلام النفسي. قال: هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع، يعني مرتبة على مقاطع، وهذه تقاسيم الكلمات. قد تكون بعض الأصوات غير مرتبة وغير منتظمة. الآن لو واحد صرخ صراخ هذا صوت، لكنه الصوت غير منتظم على مقاطع، ليس بكلام. قال: وهي الحروف. وهو جمع كلمة، وقيل أن كلمة جمعها كلم، قولان لأهل العلم: جمع كلمة كلام، وقيل كلم. وفي اللفظ الموضوع لمعنى، وهذا مقصود في الأصول، يعني اللفظ موضوع لمعنى مثل الأسد للحيوان المفترس وغيره. قال: وخص أهل العربية الكلام المفيد، يعني إفادة سكوت السامع عليه كما هو مقرر في النحو. قال: وهو، يعني يبين ما يدخل في الكلام، وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. قال: وغير المفيد كلم. قسم الكلام إلى مفيد وإلى غير مفيد، وأطلق على غير المفيد الكلم. وبعض أهل العلم يرى أن الكلم والكلام كلاهما يطلق على المفيد. ثم بدأ في تقسيم الكلام، وهذه التقاسيم مرت معنا. قال: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. وهذا لما تكلمنا على مسألة الحقيقة والمجاز، إما أن يكون الكلام مستعمل فيما وضع له أو في غير ما وضع له بقرينة، فهذا هو الحقيقة إذا استخدم الكلام فيما وضع له أصلا، كالأسد في الحيوان المفترس. ثم قال: يبين الحقيقة، أنواع الحقيقة مرت معنا ثلاثة: الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. قال: إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، يعني هذه الحقيقة إذا كانت بوضع اللغة نعرف أن هذه الحقيقة تسمى حقيقة لغوية، مثل الصلاة بمعنى الدعاء، الصيام بمعنى الإمساك، هذه إطلاقات في جانب اللغة. طبعا ما الذي يعين هذه الحقيقة؟ الاستخدام. اللي يعين هذه الحقيقة الاستخدام، استخدامها بين أهل اللغة يفيد أنه الحقيقة اللغوية، استخدامها بين أهل الشرع تدل على الحقيقة ماذا؟ الشرعية. يعني لو جئت إلى كتب الفقه ورأيتم يتكلمون على الصلاة غالبا يتنزل على الحقيقة ماذا؟ الشرعية، بخلاف إذا قرأت في المعاجم وغيرها يتكلمون عن الحقيقة اللغوية. فهو بحسب الاستخدام، بحسب المتلفظ له. قال: أو بالعرف فهي العرفية، يعني من وضع العرف اصطلح عليه بالعرف، سواء العرف العام أو العرف الخاص كما مضى معنا، كالدابة لذوات الأربع، هذه يعني خصت بالعرف، لأن كما أسلفنا أن الدابة تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، ثم خصت في العرف لذوات الأربعة. قال: أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. وأنكر قوم الشرعية. طبعا من الذي أنكر الشرعية؟ الجهمية. الجهمية ينكرون الحقيقة الشرعية، ومن هنا تأتي أقوال الجهمية الخطيرة في مسائل الإيمان، في مسائل الإيمان، لما يقولون الإيمان مجرد التصديق ناشئ عن هذه المسألة، فهم لا يقولون بالحقيقة الشرعية، وإنما يقتصرون على الحقيقة اللغوية، ويقولون الإيمان في اللغة التصديق، فبمجرد وجود التصديق القلبي عندهم يعتبر الرجل مؤمن ومحقق للإيمان، ولا يلزم معه العمل أو القول. طبعا يعني هم استدلالهم قالوا أن القرآن جاء بلغة العرب، والأصل في الحقائق في اللغة، والقرآن يعني قالوا لا يزيد على لغة العرب، وإنما بنص هذه اللغة، فترجع الحقيقة إلى الحقيقة ماذا؟ اللغوية. وطبعا هذا لا يسلم لهم، لأن الشرع الشريعة تأتي إلى الحقيقة اللغوية فتقيدها أو توسعها أو تذكر لها ضوابط. يعني مثلا لما نأتي إلى الصيام في اللغة الإمساك، الشريعة تأتي إلى هذا المعنى فتضيف عليه القيود، الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غياب الشمس، فهنا الشريعة أضافت قيود وشروط، فصارت الحقيقة حقيقة ماذا؟ شرعية، بهذه الإضافات وهذه القيود التي جاءت بها الشريعة. فلا يسلم لهم هذا القول، يعني البقاء على الحقيقة اللغوية وأنه لا توجد حقيقة شرعية، لا، نقول أن هناك حقيقة شرعية. وطبعا يلزمهم من هذا أصلا لوازم باطلة، يعني تقول لهم ماذا تقولون في الصلاة بهذه الصفة التي تصلى بتكبيرها بتسليمها؟ فإذا قالوا دعاء، هذا الدعاء نقول إذن يجوز تتكلم فيه، لأن الدعاء ممكن تقطعه، ممكن تتكلم فيه، ممكن أشياء أخرى، فتلزمهم لوازم كثيرة على هذا القول الباطل الذي قالوا به. وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط. طبعا الفقهاء والأصوليون والجمهور يثبتون هذه الحقيقة، الحقيقة الشرعية، ويرون أن الشريعة إذا أطلقت الصلاة فلها معنى خاص، وأن اللغة إذا أطلقت فلها معنى خاص. أما أن نقول بأنهما بنفس المعنى فهذا قول باطل. قال وكل يتعين باللافظ كما أسلفنا، يعني اللافظ يعني بالمستعمل في أي عرف، نوع العرف اللي يستخدم فيه. فإذا كان المتلفظ بهذه الحقيقة هم الفقهاء تكون حقيقة شرعية، إذا كان المتلفظ به هم علماء اللغة غالبا يكون حقيقة لغوية. فهذه بحسب، يقول يعني تعرف بحسب السياق، بحسب الاستخدام، بحسب من يستخدمها. قال فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية وبقرينة العرف عرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، يعني صدور هذه المصطلحات إذا صدرت من أهل اللغة من غير قرينة أخرى تدل عليها. يعني ممكن يأتي عالم اللغة الفيروزبادي فيذكر الصلاة بالمعنى ماذا؟ الشرعي، هو له عناية في القاموس المحيط بالمصطلحات الشرعية، يبين الجانب اللغوي أحيانا ويقول وعند الفقهاء كذا، فلما يقول الصلاة عند الفقهاء الفيروزبادي هنا قرينة أنه يقصد ماذا؟ الشرعي، المعنى الشرعي. لكن من غير قرينة الأصل، لأنه من علماء اللغة فيجري على عرف علماء اللغة، وكذلك إذا كان عند الفقهاء يجري على لسانهم. قال وبقرينة العرف العرفية، يعني إذا كان الاستخدام لهذه الكلمة في عرف خاص فينزل على هذا المعنى. وهذا له تعلق بالقواعد الفقهية وغيره، أن بحسب اللافظ يطلق هذه الكلمة وهذا المعنى. إحنا الآن نذكر كلمة العيش، صح؟ تختلف من دولة إلى أخرى، منهم من يريد به الطحين، منهم من يريد به الأرز، منهم يختلف من دولة إلى أخرى، يمكن 4-5 اصطلاحات فقط على العيش، أي ما يحصل به الحياة والمعاش. قال ولا يكون مجملا، يعني ما يكون مجمل محتمل للحقائق الثلاث، لا يتنزل على حقيقة واحدة بحسب السياق بحسب استخدام اللافظ. لأن البعض يذكر أن الأصل في الحقائق الإجمال، أنها تحتمل اللغوية وتحتمل الشرعية والعرفية في نفس الوقت، نقول لا، لأن أصلا السياق يبين ما المقصود، هل هو حقيقة اللغة ولا حقيقة العرف أو الشرع. قال ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي يعني أبو يعلى وبعض الشافعية. فالعرف الذي أتى على لسان الشرع لا نقول أن المعنى المقصود المعنى اللغة أو كذا، لا، نقول المراد المعنى الشرعي. وكذلك الاصطلاح الذي جاء على لسان أهل اللغة نقول الأصل فيه أنه المقصود الحقيقة اللغوية وهكذا. قال بعد أن انتهى من الحقيقة، قال وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة. وهذا ذكرنا أن شرط المجاز العلاقة، شرط المجاز القرينة، القرينة التي تنقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فكما قلنا رأينا أو رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، فهنا كلمة يرمي هذه تسمى علاقة، تسمى قرينة، لأن الأسد لا يرمي، الأسد لا يرمي، فحملناه على الرجل الشجاع الذي يرمي. فهذه قرينة، يعني حتى ننقل من المعنى الحقيقي المجازي لابد من قرينة، وإلا أصبح تحريف، إلا أصبح تحريف إذا لم يوجد أو توجد هذه القرينة. قال وهي، يعني هنا يشير إلى أنواع المجاز وأسباب إطلاق المجاز، أرجعها إلى ثلاثة أمور، يعني كيف ننتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. قال بأحد الأمور الثلاثة هذه، إما الاشتراك، قال وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور، وهذا قيد مهم أن يكون المعنى مشهور. قال كالشجاعة في الأسد، كالشجاعة في الأسد، يعني استعمال الشجاعة في الرجل الشجاع، وكذلك الشجاعة صفة في الأسد. وعلماء الأصول لما يتكلمون على هذه المسألة يركزون على قضية أن يكون المعنى مشهور حتى يحصل به قرينة النقد. يعني مثلا الآن الأسد لعدة صفات، من الصفات اللي فيه البخر، الرائحة اللي فيه، وفيه الشجاعة، لكن المعروف في الأسد ماذا؟ الشجاعة. أما البخر غير معروف، فلا ينسحب على الأسد في صفة البخر لأنها صفة غير مشهورة في الأسد، يعني ما تنقل من المعنى الحقيقي إلى المجازي بقرينة ماذا؟ البخر، الرائحة الموجودة، لكن تنقل بقرينة ماذا؟ الشجاعة، لأنها مشهورة في الأسد. ولذلك ذكر هذا القيد، قال اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد. أو الاتصال، يعني الاتصال بين الأمرين، الاتصال بين الأمرين، كقولهم الخمر حرام والحرام شربها، والحرام شربها، وهناك اتصال بين الشرب وبين الخمر، بين الشرب والخمر، لأن الخمر ما جعلت إلا لماذا؟ للشرب، فهناك اتصال بينهما، فانصب الحكم على الخمر والمقصود ماذا؟ الشرب. قال والزوجة حلال والحلال وطؤها، يعني المقصود بالحلال الوط. قال أو لأنه سبب أو مسبب، يعني هذه العلاقة الثالثة وهي السببية، وهي قريبة يعني من معنى الاتصال، السببية والاتصال. السببية يمثلون، لو تقول قتلت الصيد، قتلت الصيد، في الحقيقة يعني أنت لم تقتل الصيد بالمباشرة، لكن الصيد قتله ماذا؟ الرصاص مثلا الذي رميت به، لكن أنت السبب، أنت الذي رميت ماذا؟ الرصاص في هذا الصيد فقتلت الصيد، فنسب إليك من باب ماذا؟ السبب، باب السبب، فقد ينسب إليك من باب السبب أو من باب الاتصال أو من باب الاشتراك. قال وهو فرع الحقيقة، وهو فرع الحقيقة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل مجاز له حقيقة، كل مجاز له حقيقة، لما يقول فرع يعني كل مجاز له
حقيقة. قال فلذلك تلزمه، يعني يلزم من وجود المجاز وجود ماذا؟ الحقيقة دون العكس. قد يكون هناك حقيقة ولا مجاز له كثير، صح؟ قد يوجد الحقيقة وليس له ماذا؟ مجاز. لكن هل يوجد مجاز من غير حقيقة؟ لا، لأن احنا قلنا أصلا هنا قضية نقل من معنى حقيقي إلى معنى ماذا؟ مجازي، فلا بد من وجود ماذا؟ الأصل. قال تنبيه الحقيقة أسبق إلى الفهم. هنا يعني أشار إلى مسألة، كيف تعرف الحقيقة؟ كيف تعرف الحقيقة؟ قال الحقيقة أسبق إلى الفهم، يعني لما تقول رأيت أسدا، يعني بالفهم الذي يتبادر إلى الذهن من أول مرة أنه ماذا؟ الحيوان ماذا؟ المفترس، أنه الحيوان المفترس، فهو المتبادر إلى الذهن من أول مرة يسبق إلى الفهم. قال ويصح الاشتقاق منه، يعني الحقيقة ممكن يشتق منه، يؤتى منه باسم المضارع، باسم الفاعل، في جهة اللغة، بخلاف المجاز. طبعا علماء اللغة مختلفين هل المجاز يشتق منه أو لا، لكن الحقيقة متفقين على الاشتقاق منه، أنه يؤتى منه بالمصدر، باسم الفاعل، بصيغة المضارعة. وطبعا هذا الاشتقاق أصلا في اللغة عند علماء اللغة يدل على قوة الكلمة، قوة الكلمة، أصالة الكلمة. إذا كانت الكلمة لها أصالة وقوة ممكن يشتق منها. قال بخلاف المجاز، يعني ليس هو الأسبق إلى الفهم ولا يشتق منه على الخلاف الذي ذكرناه. قال ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة، هذه من القواعد اللي ربما أشرنا إليها، يعني إذا دار حمل الكلام على الحقيقة بين الحقيقة والمجاز فالأصل ماذا؟ الحقيقة، لأن الأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة، الأصل في الكلام الظاهر، فيحمل عليه. قال في الحقيقة ولا إجمال، يعني لا يكون مجمل وإنما يحمل على الحقيقة. هنا طبعا عدة أماكن يشير إلى أن البعض أدخل في المجمل ما ليس منه، ما ليس منه، يعني البعض يقول إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فهو مجمل، أو ذكروا مسألة الحقائق أن الحقيقة في الأصل مجملة لأنها تحتمل الحقائق ثلاث، فهنا يبين أن هذا غير داخل في مفهوم ماذا؟ المجمل. قال ولا إجمال لاختلال الوضع به، لاختلال الوضع به، يعني الوضع اللغوي، لو كل كلمة دارت بين الحقيقة والمجاز قلنا هي مجمل، ممكن هذا يقصد المعنى الحقيقي وممكن يقصد المعنى المجازي، هذا يصبح اختلال في التفاهم بين الناس، اختلال وضع اللغة. يعني لو قلنا واحد قال رأيت حيوانا، فيأتي واحد يقول هذه مجملة، مجملة ممكن يقصد حيوان مفترس، ممكن يقصد رجل ماذا؟ شجاع، نقول لا، الأصل يحمل على ماذا؟ الحقيقة، حقيقة، ولا يصرف إلى المجاز إلا بوجود ماذا؟ القرينة. ولو حملنا الإطلاق يعني من غير قرائن، هكذا لو قال رأيت حيوانا فقال يحصل خلاف، هذا يقول أنا قصدت حيوان وهذا يقول أنا قصدت إنسان، لأدى إلى اختلال التفاهم بين الناس. إن مسائل كثيرة يدخل فيها الحقيقة والمجاز. قال أقسام اللفظ من حيث الدلالة، نحن هذا أشرنا إليه في السابق، أن اللفظ من حيث الدلالة إما نص أو ظاهر أو مجمل، وقلنا هذا تقتضيه القسمة العقلية، لأن اللفظ إما أن يدل على شيء دون ما سواه، وقلنا هذا هو ماذا؟ النص. وإما أن يدل على شيئين من غير ترجيح، وهذا ماذا؟ مجمل. وإما أن يدل على شيئين مع ترجيح أحدهما، وهذا هو الظاهر. فقلنا هذه القسمة العقلية تقتضي مثل هذا التقسيم. قال أقسام اللفظ من حيث الدلالة: النص، الظاهر. بدأ بذكر النص، والنص كما مضى معنا في اللغة من الظهور، ويشير إليه هو. والنص أحيانا يطلق على غير هذا المعنى الاصطلاحي، يطلق على كل ملفوظ في الباب، كل ملفوظ في الباب. يعني أحيانا تجدهم يقولون هذا نص في المسألة، ما يقصدون المعنى ماذا؟ الاصطلاحي، أنه نص لا يفهم منه معنى سواه، لا، يعني كأنه يقول هذا دليل في هذه المسألة. فهذا يستخدم عند الفقهاء، وهذا لا نريده. نحن نريد هنا المعنى ماذا؟ الاصطلاح، معنى الاصطلاح الذي أشار إليه. قال: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. هذا المعنى الذي ذكرناه في السابق، وهو المعنى المنضبط في النص، ما يحتمل معنى واحد، مثلا والسارق والسارقة، خلاص واضح أنه نص في ماذا؟ في السارق. في كل 40 شاة، هذا نص، رقم محدد، نص لا يفهم منهم غيره، لا يفهم سواه. قال: وأصله الظهور والارتفاع. وهذا الأصل في النص، كما مثلنا قلنا من منصة العروس التي هي مرتفعة في العادة، فالنص فيه الارتفاع وفيه الظهور. قال: وقد يطلق على الظاهر. هنا ما الذي يطلق على الظاهر؟ ها، النص يطلق على الظاهر؟ شو اللي يطلق؟ ها، اللفظ، اللفظ. احنا الان قاعد نقسم ماذا؟ اللفظ. اللفظ قد يطلق ويراد به النص، ويطلق ويراد به ماذا؟ الظاهر. فلما انتهى من الكلام على النص، الان يتكلم على ماذا؟ الظاهر. قال: وقد يطلق على الظاهر، وهو المعنى السابق مع تجويزه غيره. شو يقصد المعنى السابق؟ ها؟ لا، كلمة السابق شو يقصد؟ السابق باعتبار شو؟ الذهن، باعتبار الذهن، يعني هو المعنى السابق إلى الذهن، المعنى السابق إلى الذهن. نحن قلنا الظاهر يكون في أحدهما أظهر من الثاني، لما نطلق كلمة وتحتمل معنيين وأحدهما أسبق إلى الذهن، أقرب إلى الذهن، هذا نسميه ماذا؟ الظاهر. قال وهو المعنى السابق طبعا هنا هذا القيد السابق يخرج لنا ماذا؟ المجمل، صح؟ لأن عند المجمل يكون في معنى سابق؟ لا، يكون المعنيين بماذا؟ بالتساوي. فلما يكون هنا معنى سابق يكون ظاهر. قال وهو المعنى السابق مع تجويز غيره، يعني مع احتمال ماذا؟ غيره. قال وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، يعني يقصد ما يحتمل معنيين وهو في أحدهما أظهر، وهو في أحدهما أظهر، يعني في كلام الفقهاء يقولون هذا ظاهر فيقصدون هذا المعنى. قال فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا، سمي تأويلا. نحن الآن عندنا قلنا الظاهر ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، إذن عندنا معنى ظاهر، صح؟ ومعنى ثاني غير ظاهر. طيب إذا رجحنا المعنى الغير ظاهر، إذا رجحنا المعنى الغير ظاهر هذا نسميه ماذا؟ تأويل، نسميه تأويل. فإذا عندنا معنى ظاهر إذا أخذنا به هذا عملنا بالظاهر. طيب إذا عملنا بالمعنى الثاني الغير ظاهر نسميه ماذا؟ تأويل. لكن العمل بهذا التأويل لابد يكون بماذا؟ بأحد الأشياء اللي ذكرها. يعني ممكن نختصر نقول أن العمل بالمعنى الغير ظاهر لابد يكون بقرينة من القرائن، لابد أن يكون بدليل آخر، بدليل خارجي يقوي ماذا؟ هذا المعنى الثاني. وإلا الأصل نأخذ هذا المعنى ماذا؟ الظاهر، هو المتبادر إلى الذهن نقدمه. إذا أردنا أن نقدم المعنى الثاني لابد أن يكون هناك ماذا؟ قرينة لترجيح هذا المعنى الثاني، وهذا الذي يسمى عند العلماء التأويل. التأويل ما هو؟ صرف الظاهر المتبادر إلى معنى مرجوح بقرينة، هذا هو التأويل، صرف الظاهر المتبادر إلى معنى مرجوح بقرينة. لأن نحن عندنا في الظاهر عندنا معنى راجح وعندنا معنى ماذا؟ مرجوح. إذا أخذنا بالراجح أخذنا بماذا؟ بالظاهر. وإذا أخذنا بالمعنى المرجوح هنا نأتي إلى ماذا؟ التأويل الذي لابد أن يكون بماذا؟ بقرينة، سواء كانت القرينة في اللفظ، سواء كانت بدليل خارجي، بقياس، بأي شيء آخر يعضد هذا المعنى المرجوح. قال فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة. يعني مثل حديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، هذا حصل فيه الاختلاف بين الإمام أحمد والشافعي، الخلاف معروف في هذه المسألة، هل تفيد التحريم أو لا تفيد التحريم؟ فالشافعي قال لا تفيد التحريم، لا تفيد التحريم، يعني ليس فيه دلالة العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فقال ليس فيه دلالة تحريم. الإمام أحمد قال فيه دلالة التحريم لكن ليس بنفس هذا اللفظ، يعني العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، قال يؤخذ التحريم من قرينة في نهاية الحديث وهو ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، فقال هذا يؤخذ بقرينة موجودة في الحديث. قال أو ظاهر آخر، يعني يكون في نص آخر ظاهر يعضد هذا المعنى المرجوح، نص خارجي. يعني عندنا مثلا الحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فما المقصود بالمرأة في هذا الحديث؟ ما المقصود بالمرأة في هذا الحديث؟ هل المقصود الأمة أم هي عامة في الحرة والأمة؟ في الحرة والأمة. طبعا الأحناف، طبعا تعرفون مسألة اشتراط الأحناف للولي في النكاح عند الفقهاء، فهم الأحناف يقولون هذا الحديث المقصود به الأمة، المقصود به الأمة، فنكاح الأمة من غير الإذن باطل، لأن الأمة لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى السيد، يعني دائما أعمال العبد موكولة إلى سيده، والأمة كذلك أعمالها موكولة إلى ماذا؟ السيد. فقالوا يعني هذا الظاهر الأحناف يقولون، والظاهر الثاني الذي قال به العلماء أن هذا يشمل ماذا؟ الحرة والأمة، الحرة والأمة. فمن قال أنه يشمل الحرة والأمة قالوا أن هناك ظاهر آخر في نفس هذا النص يدل على أن المقصود الحرة، أن الحرة تدخل في هذا النص. ما هو الظاهر الآخر؟ بإذن وليها، بإذن وليها. الأحناف فقط نظروا إلى مسألة ماذا؟ الإذن، إلى الإذن، وقالوا أن هذا يظهر منه أن المراد به ماذا؟ إذن ماذا؟ السيد. من رجح أن المقصود هنا الحرة قالوا أن هنا ظاهر آخر وهو وليها، فإذا كان المقصود أصلا الأمة هل سيقال وليها ولا سيدها؟ سيدها. فقالوا لفظة وليها هذا ظاهر آخر يرجح لنا ماذا؟ هذا المعنى، يرجح لنا هذا المعنى، وأن المقصود في هذا الحديث الحرة والأمة بخلاف الظاهر الذي اختاره ماذا؟ الأحناف. قال: أو قياس راجح سمي تأويلا، يعني قياس آخر في الباب، وهذا مضى معانا، مثلا الآية: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذا الظاهر منه أنه يشمل ماذا؟ الحر والعبد، الحر والعبد. لكن نحن عندنا هناك قياس آخر، نحن قسناه على ماذا؟ تنصيف العذاب على ماذا؟ على الأمة، تنصيف العذاب على الأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وقلنا أن العبد يقاس على الأمة، فهناك قياس آخر يرجح لنا أن هذا الظاهر غير مراد، وأن هنا فجلد كل واحد منهما 100 جلدة لا يشمل العبد، وإنما فقط يكون في ماذا؟ في الحر، في الحر. إذن عندنا ظاهرين، إحنا الظاهر الأول أنه يشمل العبد والحر، والظاهر الثاني أنه خاص بالحر. فلما نرجح الحر هنا نرجحه بماذا؟ بقياس خارجي، وهو القياس على تنصيف العذاب على الأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا مضى معنا في ذكر القياس. قال: أو قياس راجح سمي تأويلا. طبعا هذا التفصيل في مسألة ماذا؟ القرينة، تفصيل في مسألة القرينة. يعني بعض العلماء يختصر، يعني يقول صرف الظاهر إلى معنى مرجوح بقرينة داخلية أو خارجية، متصلة أو غير متصلة. فإذا وجدت القرينة في نفس النص تصرف المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح، أو قرينة ماذا؟ خارجية، في نص خارجي يرجح هذا المعنى المرجوح. لكن هو فصل وذكر قرينة أو ظاهر آخر أو قياس، مع أن هذه كلها يطلق عليها ماذا؟ قرائن، هذه كلها قرائن صرف الظاهر المتبادر من المعنى الراجح إلى المرجوح بأي نوع من أنواع القرائن المختلفة. قال: وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحادها. يعني في يقول في نفس النص توجد قرائن تدفع هذا الاحتمال إلى الاحتمال الآخر، الاحتمال المرجوح، أو العكس، أنها تدفع الاحتمال المرجوح إلى المعنى الراجح. يعني مثل ما ذكرنا المثال في أيام امرأة، فهنا ذكرنا قرائن تدل على ماذا؟ صرف المعنى إلى الحرة، لأنه قيد بماذا؟ بوليها. حتى ذكروا قرينة ثانية قالوا أن إطلاق امرأة يشمل ماذا؟ الحرة والأمة، وقالوا هذا أيضا يعني دليل في داخل هذا النص. فأحيانا يقول نفس الحديث فيه قرائن، أفراد من القرائن، قرينة قرينتين تدل على ترجيح هذا المعنى، سواء كان يعني إذا قدمنا المعنى الظاهر أو المعنى المرجوح. فهنا لما نأتي إلى هذا الحديث أيام امرأة يكون فيه قرينتين، قرائن مفترقة، قرينة اللغة وقرينة الشرع، يعني ذكر وليها وكلمة امرأة، رجحت لنا أن المراد به ماذا؟ الحرة دون الأمة. قال مجموعها دون أحادها، يعني هذه القرائن الموجودة لما تجتمع في مكان واحد تدفع هذا المعنى. فهنا عندنا قرينة لغوية وقرينة شرعية، لفظ وليها قرينة شرعية ولفظ امرأة قرينة ماذا؟ لغوية. فهذه تدفع بمجموعها باتحادها مع بعضها أن نرجح معنى ماذا؟ الحرة على الأمة. قال والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، أو يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. يعني هنا لما يقول الاحتمال يقصد به ماذا؟ المعنى المرجوح. احنا إذا أردنا أن نأخذ بالمعنى المرجوح وهو الاحتمال، هذا الاحتمال أحيانا يكون بعيد، فعشان ترجحه لازم يكون لديك قرينة ماذا؟ قوية. ولما يكون هذا الاحتمال قريب من الظاهر تحتاج إلى ترجيح قرينة ماذا؟ ولو قليلة. وإذا كانت وسط فيقول يعني يريد أن يفيد أن القرائن التي نأخذها في ترجيح المعنى المحتمل تختلف في القوة والضعف بحسب هذا الاحتمال. لأن أنت عندك ظاهر الآن، الأصل أنك تعمل بماذا؟ بالظاهر، بالمعنى الراجح. فحتى تصير إلى المعنى المرجوح لابد يكون عندك قرينة، وقوة هذه القرينة تختلف بحسب ماذا؟ نوع هذا الاحتمال، هل هو احتمال قريب ولا احتمال بعيد. ثم قال فإن دل، شو هذا اللي دل؟ فإن دل اللفظ، احنا قاعد نتكلم عن الألفاظ صح؟ يعني أحيانا الضمائر تكون بعيدة. قال فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل. فمجمل، الآن انظروا إلى هذا التعريف، يعرف ماذا؟ المجمل. قال دل على أحد معنيين أو أكثر، ما دل على معنيين فأكثر، لا بعينه، ما يوجد تعيين، ما يوجد تعيين، وتساوت. يعني الآن لو عندنا معنى أقرب، عندنا معنى أقرب خلاص يخرج لنا ماذا؟ صورة المجمل، لأنه يكون ماذا؟ ظاهر. ولذلك هنا ذكر قيد ماذا؟ وتساوت، تساوت هذه الاحتمالات. وأيضا ذكر لنا قال ولا قرينة، يعني ما توجد قرينة على الأخذ بالمعنى الظاهر أو الأخذ بالمعنى المرجوح، لأن احنا كان عندنا إما ظاهر ناخذه أو مرجوح بقرينة ويصبح ماذا؟ تأويل صح؟ فعندنا تساوي في الأدلة، لا توجد عندنا قرينة لأخذ المعنى الراجح أو المعنى المرجوح، الأدلة متساوية في دلالتها، هذا نسميه مجمل. قال وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، يعني لا يفهم منه معنى واحد عند الإطلاق، لكن هذا التعريف الثاني فيه نظر، هذا التعريف فيه نظر، لأن الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق يسميه العلماء المبهم، يسميه العلماء المبهم، ما يفهم منه شيء، لكن في المجمل هل إحنا ما نفهم شيء ولا نفهم مع التساوي؟ نفهم مع تساوي الدلالة. أما شيء ما نفهم أبدا يكون ماذا؟ مبهم لنا المعنى، مبهم، لكن هنا المعنى نعلمه لكن فيه ماذا؟ تساوي. قال فيكون في المشترك، يعني يقول المجمل يدخل في المشترك، وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع. لفظ واحد يدل على عدة معاني، هذا الذي نسميه المشترك اللفظي. المشترك اللفظي لفظ واحد يدل على عدة معاني، ومثل له قال بأصل الوضع كالعين، العين إذا أطلقت يراد بها عدة معاني في اللغة، إما العين الباصرة أو العين الجارية، أو يطلق على المال عين المال، يطلق العين على الجاسوس، يطلق على عدة معاني، فهي من المشترك اللفظي إذا أطلقت العين. وتطلق العين على مدينة العين، أخواننا اللي يسكنون عشان يفرحون يعني يشجعون في الدرس. والقرء كما مضى معنا يطلق على الحيض وعلى الطهر. قال والمختار، يعني كلمة مختار هذا إجمال في الاسم، قد يطلق على اسم الفاعل واسم المفعول، يعني مختار بمعنى الفاعل وبمعنى ماذا؟ المفعول. وكثير من الكلمات بهذا المعنى، يعني تحمل معنى الفاعل ومعنى المفعول. والواو يقول فيها اشتراك، هذا يسمونه اشتراك حرف. قال والواو للعطف والابتداء، يعني تفيد معنى العطف والابتداء. ثم قال ومنه، يعني بعد ما ذكر المجمل وذكر المشترك، هنا يشير إلى بعض الصور اللي أدخلها البعض في المجمل وليست من المجمل. قال ومنه عند القاضي، يعني أبو يعلى، وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. فقالوا كلمة هنا حرمت عليكم الميتة مجملة، لأنها تحتمل تحريم الأكل وتحريم البيع. ما المقصود؟ التحريم على ماذا يتنزل؟ هل يحرم عليكم بيع الميتة ولا يحرم عليكم أكل الميتة؟ قال وحرمت عليكم أمهاتكم، يقول يعني في اللغة يرد عليه الإجمال. قال لتردده بين الأكل والبيع، يعني حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم. قال واللمس والنظر، يعني على ماذا ينصب التحريم؟ هل هو الوطء أو النظر؟ قال وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه، يقول يعني في العرف إذا أطلق حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة، فالمقصود تحريم الأكل من الميتة، وكذلك حرمت عليكم أمهاتكم، قال مباشرة المتبادر هو تحريم ماذا؟ الوطء وتحريم النكاح. وهذه طبعا يعني ليس فيها صورة الإجمال، ليس فيها صورة الإجمال، لأن هذا متبادر إلى الذهن، متبادر إلى الذهن. إذا قيل حرمت عليكم الميتة فلا ينصب إلا على الأكل، فلا ينصب إلا على الأكل. فكون أن نأتي في اللغة بمعنى محتمل بعيد ضعيف ونحول الأدلة إلى مجملات، يقول هذا مردود. ولذلك قال فليس منه، يعني ليس هذا من ماذا؟ المجمل، يعني أنك ما تأتي باحتمال ضعيف وتقول هذا من المجمل، لأن نحن ذكرنا في المجمل لابد أن تتساوى الدلالتين، تتساوى الدلالتين. يعني لما نقول حرمت عليكم الميتة، هل يتساوى في الدلالة عند الإنسان دلالة البيع ودلالة الأكل، أم مباشرة ينقدح في الذهن أن المراد به أكل الميتة؟ ينقدح في الذهن ماذا؟ أن المراد به ماذا؟ أكل الميتة. ففي المجمل لا يؤتى بدلالة بعيدة جدا لقول ضعيف مثلا عند بعض علماء اللغة، ونقول لا هذا يحتمل هنا البيع ويحتمل الأكل، إذن فهو مجمل. يقول هذا ليس من قبيل ماذا؟ المجمل، لأن المجمل قلنا لابد من تساوي ماذا؟ الدلالتين، وهنا التساوي موجود؟ لا، غير موجود. قال وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. أيضا هذه يعني من وجوه الأحناف، لو تذكرون قضية النفي، نحن ذكرنا أن النفي على ثلاث مراتب، شوي نفي الوجود ثم الصحة ثم الكمال. الأحناف يقولون كل من صب عليه النفي فهو من قبيل ماذا؟ المجمل، لأنه يحتمل أن يكون ماذا؟ نفي وجود، ويحتمل أن النفي يكون ماذا؟ صحة، ويكون نفي ماذا؟ كمال. ونحن ذكرنا أن هذا النفي يكون بحسب ماذا؟ القرينة، يكون بحسب ماذا؟ القرينة. ومع وجود هذه القرينة، طبعا دائما القرائن هنا تكون قوية في ترجيح معنى على آخر، معنى على آخر، فليس هي من قبيل المجمل. لما نقول لا صلاة إلا بطهور، هنا مباشرة ينصب إلى ماذا؟ نفي ماذا؟ الصحة، لأن معلوم أن الصلاة ماذا؟ موجودة، وأن الحكم في ماذا؟ الصحة، مع القرائن الخارجية أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. فهذه أيضا يعني كان المصنف يقول من المبالغة أن تدخل صور النفي الثلاثة التي تؤخذ بالتدرج في دخول اللام النافية في صورة المجمل. طيب نقف هنا ونكمل في المجلس الذي يليه ببيان المبين.